السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في لقاء يتجدد معكم وحلقة جديدة من برنامج لماذا ألحد. هذا السؤال الذي نجيب من ورائه على العديد من التساؤلات فيما يتعلق بظاهرة الإلحاد الخطيرة التي انتشرت في مجتمعاتنا العربية بكثرة، ونعمل على تسليط الضوء على هذه الظاهرة الخطيرة من خلال تأصيل فكري وتوعوي لها. اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي الكرام معي في هذه الحلقة: الدكتور عمرو عبد المنعم، مدير تحرير جريدة الدستور والمشرف على موقع أمان. أهلا بك دكتور عمرو.
أهلا بحضرتك أستاذ المشرف.
كما أرحب بضيفي الكريم الدكتور حسام عقل، المفكر الإسلامي. أهلا بك دكتور حسام.
أهلا بكم ومرحبا، بارك الله فيك.
أبدأ مع الدكتور عمرو عبد المنعم. دكتور عمرو، يعني فيما يتعلق بهذه الظاهرة الخطيرة التي انتشرت مؤخرا في مجتمعاتنا العربية بكثرة، إذا أردنا في البداية أن نقف على هذه الظاهرة من خلال قراءة أولية لها في المجتمعات العربية.
بداية، ظاهرة الإلحاد ليست ظاهرة جديدة على المجتمعات العربية، لا، سواء مصر أو في العالم العربي،
لا،
وكانت بدايتها في أوائل القرن، لا، ظهرت بقوة في بداية أوائل القرن العشرون عندما كتب المفكر المصري المعروف أحمد زكي أبو شادي مقالا ثم تحول إلى كتاب بعنوان عقيدة الألوهية، وناقش فيه قضايا التوحيد وقضايا العقيدة وقضايا الرسول وقضايا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. كان ذلك في بداية عام 1936، وقرأ هذا الكتاب مفكر مصري وكاتب، كتب رد على هذا المقال بكتاب أطلق عليه لماذا أنا ملحد. لماذا أنا ملحد؟ ومن هنا بدأ الإفصاح عن فكرة الإلحاد بشكل فكري وله بعض الردود التي فنطها إسماعيل أدهم. وواضح من
كان قرأ في الماضي هناك تخوف من الخروج من هذه القوقعة، أما الآن بات يعلن صراحة
وصدر هذا في كتاب أطلق عليه لماذا أنا ملحد. ومن الواضح طبعا أن إسماعيل أدهم كان متأثر بجوزيف مكاب رائدوات، من أكبر الملحدين في الغرب. ووجد فيما بعد واضح من خلال القراءات الأولية ومن خلال الردود على إسماعيل أدهم بأنه وجد منتحرا في أحد شوارع، ألقى تقريبا بنفسه من فوق النيل ووجد منتحرا. فيما بعد أحدثت هذا الكتاب ردود فعل أخرى بعد انتحار إسماعيل أدهم، وكتب إسماعيل أحمد زكي أبو شادي لماذا أنا مؤمن، برضو مقال رد مقال. وكتب بعد ذلك الشيخ عبد المتعال الصعيدي كتاب لماذا أنا مسلم. ومن هنا جاءت ردود العلماء على ظاهرة الإلحاد التي جاءت في بداية القرن. نتج عن هذا شروح وبعض القضايا التي تخص العقيدة وتخص الفلسفات وخاصة الفلسفات اليونانية. ما وقع في هذه الظاهرة في الواقع الحالي هو نتاج لواقع اجتماعي وواقع سياسي أراه في البداية أنه ظاهرة بعضها نفسي، بعضها اجتماعي، بعضها سياسي، بعضها تحتاج إلى قراءة أخرى في توظيف آليات فكرة الإلحاد في المجتمع وخاصة عند الشباب. احنا عندنا مثلا على سبيل المثال بعض الإحصائيات في مصر، بعضها غير دقيق، لكن عرف منين ان عدد الملحدين،
لان احنا سألنا كثيرا عن مسألة الإحصائيات، يعني الكثيرين يجزمون انه لا يوجد هناك إحصائية دقيقة على الإطلاق،
لا يوجد إحصائية دقيقة، ولكنه الخمسة بليون ملحد اللي أنا بقول
اللي هم أعلنوا
صراحة ويكتبون على السوشيال ميديا ويكتبون في الفيسبوك والتويتر ولهم بعض السجالات. الخمسة مليون دول ظهروا أكثر بعد ثورة 25 يناير. ده معناه
إن هناك البعض منهم يقول أنا مثقف لكنه يحمل هذه الأفكار دون أن يعلن صراحة
في درجات وتصنيفات الملحدين. فعلا يعني في بعض المثقفين يطلقوا أن في أنا يعني لا ديني ولكنني أحترم الدين، ولكنه في الحقيقة يتبع فكرة الإلحاد ويتبع فكرة اللاشيء. ده سوف أتحدث عنه بالتفصيل فيما بعد. لا. لكن دعني أتحدث عن الإحصائية لأنها إحصائية غاية في الخطورة. ومن المفترض أن لا نتعامل معها بشكل إيه يعني
مرور الكرام.
مرور الكرام. لما يكون عندي 1700 واحد بيعلن يوميا إلحاده ده معناه إن في خطورة. لما يبقى معايا 1700 واحد لو انت خلال الثمان سنوات على الخمسة مليون خمسة ملايين شخص معظمهم شباب. الاخطر من كده ان بعضهم بدأ يطالب السلطات بشكل رسمي بانه هو يدرج في خانة البطاقة لا دين ملوش دين. بعضهم رفع قضايا في الأحوال الشخصية إنه لا يدرج يدرج في خانة البطاقة لا ديني.
لا.
هنا بتأتي المشكلة. المشكلة كمان بتتعمق أكثر في الجانب اللا أخلاقي عند كثير من الملحدين. لا أستطيع يعني دعني أن أقول أن ليس كل الملحدين لا أخلاقيين أو بيسعوا للفساد أو يدعوا عشان نكون يعني دقيقين عندنا دقة في التعامل. لكن البعض في الأساس حدثت له بعض الانحرافات السلوكية والأخلاقية والنفسية وخاصة عند الفتيات. العدد دوت الخمسة ملايين اللي منهم 1700 بيعلنوا إلحادهم يوميا في بعض الإحصائيات التي نزعم أنها دقيقة.
لا.
تقول أن 3/4 هذا العدد من الفتيات ومن النساء
من الفتيات. طيب خلينا نروح للدكتور حسام. دكتور حسام يعني بالتأكيد استمعت إلى حديث الدكتور عمرو، تحدث عن العديد من النقاط الأهم فيما يتعلق بهذه الظاهرة، وذكر أيضا أن منها النفسي والاجتماعي والسياسي. ربما مؤخرا والجميع تابع القصة الشهيرة باليوتيوبر شادي سرور، اعتقد شادي سرور.
نعم.
شادي سرور كان من هذه الشخصيات التي لا نعلم كان هذا الإلحاد الذي اعلنه على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بشكل عام من باب البيزنس ام من باب انه بالفعل ألحد يعني عن عقيدة او عن قناعة لا نعلم، لكن هذه هي التويتة التي كتبها شادي سرور ويعلن فيها إلحاده ويعلن فيها أنه ترك الإسلام. أولا تعليقك يا دكتور حسام على هذه التويتة التي انتشرت لليوتيوبر شادي سرور، وأيضا هذه الظاهرة التي أيضا يعني تخص الكثير من الشباب والتي تستهدف الكثير من الشباب في المجتمعات العربية.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا محمد رسول الله صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. ثم أما بعد، فلا شك أنه الدكتور عمرو يعني وسؤال حضرتك وطأ لنا المهاد أو وضع لنا الفرشة أو التمهيد لنقارب هذا الذي نراه الآن، هذه التويتة أو هذه التغريدة التي كتبها أشهر يوتيوبر في مصر والعالم العربي ربما شادي سرور. السؤال هنا ونحن نصنع هذا التأصيل، الإلحاد في مطالع القرن الماضي كان موقفا فكريا قد نتفق معه في بعض الأشياء أو نحترم بعض المداخل ثم نرد ونفند، لكن الإلحاد الآن في تقدير الخاص كما يثبت أمامنا هذا الأمر حالة فجة ومصنعة إعلامية. بمعنى أنه أنت أمام إنسان لم يبذل جهدا في إدراك الحقيقة الإيمانية والكونية لكنه تعرض لضغوط فوجد أنه أسهل طريق أن يتمرد على السماء لأنها لم تمنحه العدالة. إذن المسألة هنا أنه نحن أمام حالة ضيق، أمام حالة اختناق، أمام حالة نفسية ما. لكن أنا في تقدير الخاص أنه الملحد وقلنا هذا مرارا لو أوفى الطريق إلى نهايته لوصل إلى قرار الإيمان، ولذلك القرآن عبر عن هذه الحقيقة عندما قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. والمعنى هنا أنه لو أكمل الطريق حتى نهايته لوصل إلى ضفة الإيمان. هل من يعلنون الإلحاد، وأعتقد أنه حالة شادي سرور هنا حالة دالة لأنه لم يعلن عن إلحادي من خلال مقطع يوتيوب، أنت تلاحظ أنه كل مواقفه السابقة من خلال مقطع يوتيوب.
نعم.
حتى مواقفه اللاحقة لهذا البوست أولادي من خلال المقاطع فيه. لكن عندما قرر أن يعلن إلحاده كان من لم خلال يستخدم لم يستخدم لغة الصورة، لكن وضع لنا هذا البوست العجيب وحشد قرار الإلحاد، إن صح أن الإلحاد قرار، حشده في وسط البوست. سبت الإسلام عشان العنصرية والجحود. هذا نص العبارة.
هنا نقطة مهمة جدا يا دكتور بدون قطع كلام حضرتك، هل هو زي ما أنت بتقول هو كتب وقال أنا تركت الإسلام، هل كل من ترك الإسلام يصبح ملحدا؟
بطبيعة الحال هو هنا يقول أنا أكره هؤلاء، وطبيعي إني مدام أكره هؤلاء أكره المشرب الفكري والعقد الذي ينتمي إليه هؤلاء. وفي طبعا سبوت هو تركيز على الجملة التي كانت مسار تداول النشطاء على الفيسبوك ومسار نقاش واسع، سبت الإسلام، وهو استخدم هذا التعبير سبت الإسلام عشان العنصرية والجحود. هنا أنا حتى شفت بعض الشباب ردوا عليه، قالوا له يعني أنت تقول أن الكومنتات أو التعليقات عبرت عن حالة عنصرية وعن حالة جحود. نعم. طب أنت عملت مقاطع يوتيوب أجنبية، هو سافر إلى أمريكا وسافر إلى أوروبا، وظهرت كومنتات عدائية من بعض العناصر الأجنبية الذين لا ينتمي بعضهم إلى دين بالمناسبة.
نعم.
فلماذا لم تعقب على فكر ومشرب هؤلاء؟ يعني ليه كان التركيز فقط على الكومنتات التي كتبها مسلمون؟ من تتعرضت الكومنتات وتعرضت التعليقات كتبها غير مسلمين.
نعم.
وكتبها ملحدون، بالذات لما انتقل بنشاطه إلى أمريكا وأوروبا. هنا يكاد المريب يقول خذوني، هل الفكرة هنا كما قال ورصد أحد النشطاء بذكاء شديد، لأنه أحد هؤلاء كان يعاونه أو يتعاون معه في بداية نشاطه على اليوتيوب، قال أنه شاد سرور بدأ محتوى يحتضر، يعني نسب اللايكات ونسب المشاهدات بدأت تنخفض، أو بتعبيره هو وده التعبير الأدق، بدأ محتوى يحتضر. ما السبيل للفت الأنظار؟ ما السبيل لقنبلة صوت تجعل الناس ينظرون إليه؟ ما السبيل لاستعادة اللايكات؟
يخرج علينا
هو ما نجده عند بعض النماذج والمشروعات الفكرية التي ناقشناها على هذه الطاولة لخالد منتصر ولغير خالد منتصر. هذه أسهل وسيلة للفت الأنظار واستقطاب الرأي العام، يذهب إلى منطقة الإيمانات والأديان.
نعم.
وبالتالي ظهرت هذه التويتر. هنا أنا أسأل، يعني أنت بتقول هؤلاء تسببوا في إلحادي لأنهم أساءوا معاملتي، طب أنا لابد أن أقف معك، هل هؤلاء هم الإسلام؟ يعني أنت بيدخل لك مثلا 40-50 كومنت، هل هؤلاء هم الإسلام؟ طب أنت دخل لك كومنتات أخرى أشادت بما تقوم به، لم تتعامل معك بعدائية، وهم ينتمون إلى نفس المشرب الفكري. لكن هنا ما أقوله، الآن حالة شادي سرور حالة دالة أمام علماء النفس، أمام علماء الإعلام، أمام علماء السوسيولوجيا والاجتماع، نحن أمام حالة إعلامية مصنعة إعلاميا وبطريقة فجة للفت الأنظار، للفت الأنظار. وكنت واثقا أنه سيتراجع عن هذا البوست بعد أن يحصد اللايكات.
الجميع كان على يقين ذلك. صحيح.
وبعد أن يستعيد الجماهيرية السليبة أو المفقودة سيذهب إلى الضفة الأخرى مرة أخرى، بعد أن يكون قد ضمن أن نقام بعملية اكتيفيتينج أو تنشيط للمحتوى، لأن محتوى كان يحتضر ونسب المشاهدة كانت تنخفض. وهنا أنا أقول القضية التي تظهر بوضوح، هل هناك إخلاص في الطرح؟ نفس الأمر بالمناسبة، أنا لا أبرر ستيفن هوكينج. ستيفن هوكينج لما كتب كتابه الشهير Brave History of Time أو موجز تاريخ الزمن، كان يبحث عن الشو، يبحث عما يستقطب الاهتمام، ولذلك كتابه ظل 273 أسبوع على قائمة البيست سيلر أفضل كتاب، متقدما على نسخ العهد الجديد ومتقدما على مسرحيات شكسبير. إذن الفكرة هنا أنه هذه أسهل وسيلة لقنص واصطياد الرأي العام.
نعم.
ومن قديم بالمناسبة، يعني أنا أذكر هنا واقعة قد تكون طريفة، واحد كان في السوق فوجد جوزة صغيرة، فأمسك بهذه الجوزة وقال لمن هذه الجوزة؟ بتاعت مين؟ فسيدنا عمر مر وبدأ رضي الله عنه وبدأ ينظر إلى الرجل، فالرجل عمال يكررها بشكل لمن هذه الجوزة؟ لمن هذه الجوزة؟ فسيدنا عمر انفعل عليه لأنه أحس بعدم الإخلاص، وقال له خذها يا صاحب الورع الكاذب. لم يكن المقصود هنا أن يهتدي إلى صاحب الجوزة، لكن كان المقصود لفت الأنظار، إن كل اللي ماشي في السوق ينظر إليه. طبعا هذا التصرف البدائي أو الفطري يعاد طرحه وتدويره الآن بس بطريقة إعلامية.
نعم.
أنا ملحد، أنا ملحد، أنا سايب الإسلام عشان العنف، عشان العنصرية، عشان الفجاجة، عشان هؤلاء ضيقوا الأفق، عشان هؤلاء يقولون إن صوت المرأة عورة، عشان وعشان. وطبعا عنده ميديا أو شريحة من الميديا تمهد له الاتهامات والكليشيهات المعلبة، الاتهامات المعلبة التي يستدعي بعضها بعضا. وفكرنا نحن هنا في هذه الحلقات في أن نفكك هذه الكليشيهات المعلبة.
صحيح.
فأنا بقول أنه حالة شادي سرور حالة دالة، نحن لسنا أمام إنسان يهتدي إلى الحقيقة الإيمانية ويبحث عنها بالقرائن والسياقات والأدلة والمختبرات والمعامل.
نعم.
لأنه دائما اللادينيون يقولون لنا هذا، أنتم تصفقون أبواب البحث، تصفقون أبواب الاستدلال النزيه، أنتم تصفقون في وجوهنا أبواب الفكر والاجتهاد. حالة شادي سرور لم تكن حالة اجتهاد.
نعم.
لكن حالة مصنعة إعلاميا بفجاجة للفت الأنظار. وأنا هنا أنبه، يعني الدكتور عمرو أشار في تأصيل الفكر إلى هذه المسألة، لكن طرح نماذج إسماعيل أدهم. إحنا قلنا يمكن فيما مضى كان بيعاني من حالة نفسية، وبالمناسبة لو حضرتك شفت حتى لغة الجسد ووجه شادي السرور في الفيديوهات التي ظهرت بعد ذلك يبدو عليه ملامح الاكتئاب، ملامح الضغط النفسي. ولذلك أنا أفرق هنا بين الملحد وبين اللا أدري. اللا أدري إنسان واقف في منتصف الطريق، قد يقوده الطريق إلى الإلحاد وقد يقوده إلى الإيمان. لكن الملحد انتهى إلى قرار، انتهى إلى أنه لا يوجد لهذا الكون إله أو خالق، ما فيش كرياتور. وبالتالي لابد أن نفرق هنا. في حالات من اللا أدريين من السهولة بمكان أن نجذب أن نجذبها إلى حاضنة الإيمان، هو دخله يعني نوع من الشكوك، دخله.
طيب
نوع
من دكتور إذا كان شخص زي شادي سرور يعني بدأ هذا الموضوع نوع من أنواع السبوبة كما يقول البعض ومن ثم تراجع سريعا، لكن دعني يعني أتحدث عن شخص آخر من الممكن أيضا أن يقع تحت ضغط نفسي ويقع في هذا الفخ، هل من الممكن أن يعود هذا الشخص بسرعة مرة أخرى إلى الإيمان أم من الممكن أن يكمل هذا الطريق من الإلحاد؟
بالقطع من السهل إعادته إلى حاضنة الإيمان. ولذلك أنا أقول دائما الحوار مطلوب، وإنشاء مؤسسات متخصصة لمنافحة أو مكافحة الإلحاد وحوار الملحدين أضحى مطلبا عاما.
نعم.
لأنه لا يترك الأمر لاجتهادات فردية للدعاء.
نعم.
وإن كان هناك دعاء يقومون بأدوار رائعة سواء على مستوى الفضاء الأزرق أو على مستوى السوشيال ميديا أو على مستوى المنابر أو على مستوى المساحات الإعلامية والميديا.
نعم.
هناك من يقوم بهذا. يعني أقول مثلا جعفر الصادق، جاءه رجل فقال له أريد أن أعرف ربي ليطمئن قلبي، واحد متلخبط نفسيا في أزمات عمالة تتوالى على هامته أو على رأسه، فأوصلته إلى مسألة التمرد، أين عدالة السماء فيما يحدث؟ هذا سؤال تمردي لكن لا يعكس بالضرورة حالة إلحاد. فجعفر الصادق بيقول له هل ركبت البحر يوما؟ يعني أنت كنت في سفينة، لأنه عرف أنه ملاح. قال له نعم. قال له فهل هاجت بكم الريح عاصفة حتى كادت سفينتك أن تنقلب بمن فيها وما فيها؟ قال له نعم. قال له وانقطع أملك حينئذ من الملاحين ووسائل النجاة؟ قال له نعم. قال له فهل هجس في خاطرك وانقدح في نفسك أن هناك من يستطيع أن ينقذك إن شاء متى شاء؟ قال له نعم. قال له فذلك هو الله.
نعم.
فذلك هو الله، لأنه حس أنه متلخبط نفسيا.
نعم.
في إنسان مرتبك نفسيا. في واحد توالت على رأسه أزمات متلاحقة، رحيل الأب، رحيل الزوجة، فقدان المال، مثلا حريق مثلا اشتعل في شقته أو في أثاث بيته. لما تتوالى المصائب يظهر هنا السؤال أين عدالة السماء فيما حدث؟ هذا لا يعكس إلحادا لكن يعكس حالة نفسية مضغوطة تحتاج إلى حوارات خاصة.
طيب سنعود إلى هذه النقطة بالتحديد، لكن اسمحوا لنا أيضا مشاهدينا الكرام أن نذهب سريعا إلى هذا الفاصل ومن ثم نعود مرة أخرى لاستكمال هذا الحوار والنقاش، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في القسم الثاني من هذه الحلقة من برنامج لماذا الحدو.
اسمحوا لي مرة أخرى أن أجدد التحية على ضيوفي الكرام، الدكتور عمرو عبد المنعم مدير تحرير جريدة الدستور والمشرف على موقع أمان، أجدد عليك التحية دكتور عمرو. أهلا وسهلا. كما أجدد التحية أيضا على الدكتور حسام عقل المفكر الإسلامي، أجدد عليك التحية دكتور حسام.
بارك الله فيك.
كما اسمحوا لي أيضا مشاهدينا الكرام أن أستقبل عبر الهاتف من القاهرة الدكتور هاني نسيرة المفكر الإسلامي. دكتور هاني حياكم الله.
أخي العزيز حياكم الله.
أهلا بك دكتور هاني. يعني في هذه الحلقة ونحن نتحدث عن ظاهرة خطيرة تستهدف الشباب العربي وهي ظاهرة الإلحاد. في البداية إذا أردنا أن نقف على تأصيل فكري وتأصيل توعوي فيما يتعلق بهذه الظاهرة الخطيرة، ماذا نقول؟
هي ظاهرة الإلحاد، يعني مش عايزين بس لا أحب التهويل منها قليلا لأن البعض يدعيها دون أن يفهمها، والبعض هي تكشف بس الأزمة المعنوية للحداثة وللمجتمعات منها المجتمعات العربية بالخصوص. فهي اختيار وجداني عدمي يعلن صدامه مع التدين، صدامه مع الاعتقاد، لكن دون أن يطرح طرحا في دائما معتبرا او يمكن الاعتماد عليه والمناقشه معه. الإلحاد في التراث الاسلامي كان انكارا للنبوه، كان انكارا للوحي. الإلحاد في التراث الغربي انكار للمنظومه كلها، الالوهيه والنبوه معا. الإلحاد اللي موجود حاليا او الذي يدعيه البعض هو محاوله احيانا تكون وسيله للشهره، وسيله لل كذا، لكن هو لا يطرح طرحا متماسكا يمكن ان نتفاعل معه.
نعم.
لكن له مبررات كثيره. هو اهم مبرر ان في ازمه معنويه للحداثه بشكل كلي، في ايضا ازمه معنويه في المجتمعات العربيه ان كل المتصدرين للمشهد الديني من جماعات متطرفه للتصرف عنيف في مؤسسات احيانا تقليديه، طبعا ما بنعممش في كل المسائل، بقت بتصيبهم برفض للتدين.
نعم. طيب دكتور هاني، دكتور هاني، يعني البعض ينظر الى ابرز الاسباب التي كانت وراء هذه الظاهرة الخطيرة في المجتمعات العربية، كانوا دائما يتحدثون عن مسألة الميليشيات الإرهابية والتنظيمات المتطرفة التي ترفع المسميات والشعارات الدينية تحت شعار لا إله إلا الله محمد رسول الله، فبالتالي البعض من الشباب بات ينظر إلى أن هؤلاء يمثلون عنفا كبير، فبالتالي يبتعدون عن الدين ويصبحوا ملحدين. هل هذا سببا قويا من أسباب انتشار هذه الظاهرة في المجتمعات العربية؟
نعم، لا شك أن التطرف أصاب كثير من المجتمعات العربية والشباب العربي بردة عن التدين، وده واضح حتى مثلا في العراق. مثلا العراق صارت هناك موجة للتحول الزرافشتية، العودة لدين الأجداد.
نعم.
صارت هناك نشاطية مالي أديان حتى وثنية زي الهندوسية عبر جماعة هير كريشنا، وعبر والبوذية أيضا جماعة ريتشارد جيري اللي في أمريكا، وجماعات أخرى. هي مش اللي عايز أقوله أنه حقيقي التطرف والتعصب وعدم الإجابة على أسئلة الفرد والعصر والمجتمع بتصيب الناس برد. هما تكتمل بالعنف، يبقى في عنف مضاد.
نعم.
هكذا لا يمكن إنكار ذلك، لكن المسألة محتاجة أن يراجع الخطاب الديني نفسه، انه يبقى في جهد اكثر عمقا وتمكين اكثر عمقا لمصالحه اكبر ما بين التدين والعصر، الاسلام والحداثه، الاسلام وحاجات الناس وتطورات البشر، انه يبقى في مراجعه مهمه جدا، انه بلاش العنف الدنيوي المدنس يدنس ما هو سماوي.
هل ترى ان هناك دور كبير لابد على المؤسسات الدينيه ان تلعبه في الفتره القادمه فيما يتعلق بهذا الامر؟
نعم، هو دور كبير مش فقط على المؤسسات، على كل من يتصدى للمشهد الديني.
نعم.
على كل من يتصدى للمشهد الفكري، على كل من يحاور آخر مختلفا.
نعم.
تميزك هو فضيلتك في الحوار، هو سموك في الحوار.
نعم.
إذا كنت حتى صاحب حق أو تظن أنك صاحب حق أو تعتقد أنك الحقيقة، ولكن تتفاعل مع الآخرين بدونية وبتدنيس لهم وبعنف معهم وباستعباد لهم بلا شك أن هذا ينفر القريبة والبعيدة معا. وربما أنا فصلت ذلك في كتاب اللي يسمى المتحولون دينيا ومذهبيا من صدر قبل عقد من الزمان يعني.
نعم. على أي حال أشكرك شكرا جزيلا الدكتور هاني نسير المفكر الإسلامي، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. أعود مرة أخرى إلى ضيفي الدكتور عمرو عبد المنعم. دكتور عمرو، يعني قبل الفاصل كان الدكتور حسام يتحدث أيضا عن هذه الظاهرة متمثلة في نموذج شادي سرور، وتحدث وقال يعني هي نوع من أنواع الشهرة، ووجد أنه رصيده لدى جمهور يتراجع، فبالتالي وجد يعني هذه الطريقة للخروج مرة أخرى على الجمهور. هنا لابد أن أتساءل، هل كل من يريد الشهرة يعني يكون الإسلام أو الدين الإسلامي بشكل عام هو الهدف الأساسي أمامه حتى ينال هذه الشهرة؟
بالفعل هو طبعا يعني جزء من أنت تبيع كتب وتبيع ومشاهدات على السوشيال ميديا وعلى اليوتيوب، جزء منها هو خلف تعرف. دعنا نتحدث بداية عن شادي سرور وبعد كده عن بعض النماذج الذي أشرت حضرتك إليه. شادي سرور من أي منطقة؟ منطقة شعبية من منطقة عين شمس، الطبقة الوسطى المصرية، نشأ فيها، تعلم فيها، المنطقة فيها كل التباينات التي تتخيلها، فيها التطرف، فيها التكفير، فيها الاعتدال، منطقة بها فنانين وبها صحفيين وبها كتاب، نشأ فيها يعني منزل الشيخ محمد عبده ما زال موجودا دي منطقة عين شمس، سافر إلى بعض الدول وحاول أن يجد لنفسه منطق قدم في عالم الفكر والسياسة والعالم الاجتماعي. دي بتديك مؤشر معين إن هو بيبحث عن دور، لكن لو أنت بدقة غصت في ما يقدمه من محتوى لن تجد المحتوى الذي مثلا قدمه حتى إسماعيل أدهم أو رحلتي من الشك لليقين بتاعت الدكتور مصطفى محمود.
لا.
قد نقف عند البعض من المثقفين الذي يتناول بعض الشبهات وفعلا هو بيقدم بيقول أنا مش عارف، أنا لا أدري، لا الإسلام مثلا في عنف ضد المرأة، الإسلام في رق، ما زال الرق موجود، تعدد الزوجات موجود، الإسلام خطاب القرآن خطاب ذكوري.
لا.
قد يكون بعض العقول تنهج لهذا. لذلك في الإسلام، وعجبني كثيرا ما قدمه الشيخ محمد شاكر في عمدة التفاسير،
نعم،
عندما قال أن فرق بين مسلمة الدار ومسلمة الاختيار، دائما من اختار الإسلام كان أقوى، وقد وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم لمهتدون. يعني كثير من الناس بيولد مسلم ولكنه لم يختار الإسلام بداية كرؤية وكعقيدة وكمنهج وممارسة وتطبيق. من اختار الإسلام بيختاره برؤية واقعية، هو درس وتعمق، وكثير من المفكرين الذين يتحولون من الشك إلى اليقين بيكونوا أبدع وأعمق وأثرى في المحتوى. شادي سرور هذه الحالة في تقديري من خلال دراسة للبيئة الاجتماعية التي نشأ فيها في منطقة عين شمس، ثم البيئة الافتراضية وجمهوره خلف الشاشة، خالف تعرف باختصار شديد جدا. نأتي لنماذج حقيقية، وأنا أذكر الدكتور حسام يعني يصلح لي أو لما كتب الروائي علاء حامد
رواية مسافة في عقل رجل،
أنت نعرف في أوسطنا الصحفيين أن علاء حامد هو الذي كتب مذكرة إلى النائب العام بنفسه يتهم فيها نفسه بأن هو اللي بلغ عن نفسه، وصعدت قضية وحتى أخذ يعني حكم 10 سنوات هو والناشر مدبولي، والرئيس السابق حسني مبارك عفى عنه، ومن هنا انتشرت الرواية. وكان لها يعني، ورغم ان من علاء حامد الان يعني، هل يا دكتور علاء حامد له روايات ما قبل مسافة في عقل رجل وما بعد؟ آيات شيطانية
لسلمان رشدي،
سلمان رشدي صنع ويقال انه يعني بدايتها ما عندما صنعت هذه الرواية وطرحت في بعض الأوساط الإيرانية ونزلت وصدرت فتوى الخميني بإهدار دمه واختفى، ثم يصعد كل فترة بيقدم ما هي إلا نوع من أنواع أنا موجود
الشو أو ده زي الكاتبة اللي كانت نزلت كتاب في معرض القاهرة في سنة من السنين كانت تنتقد فيه الأزهر بشكل عام وتسب الأزهر لما ما لقتش حد بيتكلم عنها.
هذه غاية عند البعض.
خلت صحفي يبعت الكتاب والرواية نفسها للأزهر، انتوا فين؟ هي نفسها اللي خلت
طريق الصحفي يعمل هو طريق بالمناسبة. نعم. يعني في حرفية وفي ناس سمسرة ومحامون يعني لهم القدرة على وصحفيين لهم القدرة على تسويق هذه الأمور. نأتي بقى إلى الجانب الاجتماعي. بعض هؤلاء الشباب يا دكتور فعلا عنده بعض الخلل كما أشار الدكتور هاني نسيرة في حديثه، خلل مجتمعي، خلل نفسي. يعني انت لما تنظر مثلا لنيتشه، فقد ابوه عند 4 سنين وصنع الاسطوره التي كل الشباب الصغير بها سوبرمان، وهو في الحقيقه ان سوبرمان هو والده الذي كان يحلم به. فرويد يعني برضو عنده كان مشكله مع والده، لذلك احد المفكرين بول فينز في عالم نفسي الشهير وضع قاعدة اللي فقد الأبوة، مسألة فقد الأبوة. وبالمناسبة ممكن يفقد الأب أو يجد الأب في حياتي، ولكنه أبي عنيف بخيل، بالمناسبة ممكن يبقى متدين أكثر من اللازم، متطرف، ويدفعه كثير من أبناء المتدينين أو بنات المتدينين. حصل لها حالة مش هقول انحراف، هي ترتدي النقاب وتنزل تخلعه على باب الجامعة أو على باب المنزل. التشدد يصنع ما فيش تلفزيون حرام، ما تكلميش أولاد، ما خروجي بطريقة معينة. التشدد يصنع حالة من كره في الإلحاد العقابي، نوع من أنواع رفض الآخر. الحالة برضو اللي موجودة بكثرة هو، وممكن أشار ليها الولد، أنا سبت الإسلام عشان العنصرية. هو لم يرى عنصرية. أين عنصرية فرنسا في التعامل مع الشعب الجزائري؟ أين عنصرية أمريكا؟ أين عنصرية إسرائيل وقتل الأطفال اليوم؟ هو لم يأتي، ولكنه لم يتحدث عن هذا الطابع العنصري في التعامل، ولكنه تحدث.
وزي ما الدكتور حسام قال كليشيهات معلبة.
هو لم يغوص في الأفكار، ولم يحاول أن يعمق بفكره فيخرج لنا ببعض المفاهيم التي نستطيع أن نحاوره أو نناقشه.
جميل.
الجانب الإعلامي بيستهوي كثير من الشباب ويدفعه لحالة من التواجد.
شو؟
التواجد والشهرة وان انا يكون يعني. وهذا بالمناسبة عند بعض المغنيين الشعبيين اللي هو راح جاي وغنى اغنية وقال لك الفانس بتوعي اصل ايه، وهو في الاخر عدد الحضور لي ضعيف جدا.
نعم.
اذا نحن امام ظاهرة تحتاج الى دراسة من كافة جوانبها.
نعم. طيب دكتور حسام، يعني مسألة البيئة المحيطة بالملحد، دائما ما نتحدث عن هذه البيئة وأنه من الممكن أن يكون وقع تحت الضغط النفسي، ومن الممكن أن تكون الأسرة هي التي تعنفه. مسألة البيئة المحيطة إلى أي درجة من الممكن أن تكون يعني سببا قويا في مرحلة التحول من الإيمان إلى الإلحاد؟
يعني بالقطع الحاضنة الاجتماعية أو السوسيولوجية كما يقولون تلعب دورا جذريا في هذه المسألة.
نعم.
سواء في ترسيخ الإيمانات أو في سلخ الإيمانات. ولذلك أنا أقول بعض الملاحدة الذين أتيح لي أن ألتقي بهم من الشباب كانوا ضحية مقرعة شيخ الكتاب أو كانوا ضحية بعض القسوة في المعاملة في المراحل السنية المبكرة.
نعم.
ولا نستطيع أن نبرئ هذه المساحة
طبعا.
لأن الحظر المستمر والتحريم في غير دليل والعنف في التعامل أو الفظاظة في التعامل تورث نتائج كارثية.
نعم.
وتورث حصادا كارثيا. وأنا مش من أنصار أن ندفن الرؤوس في الرمال. لما يكون في هزيمة في مساحة معينة لابد أن نصارح أنفسنا به.
صحيح.
يعني القرآن الكريم نفسه ما ضربش الأسطار أو قام بالتعتيم على ما جرى في حنين.
نعم.
ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. أنا من أنصار أن نواجه أنفسنا بالأخطاء. ما فيش حاجة إنه حد يسأل في فتوى فيقول خذ بالأحوط خذ بالأحوط. دينا مش مجموعة أحوطيات، والأصل في الأشياء الإباحة. ولذلك سفيان الثوري كان له عبارة ذهبية في هذا الخصوص، بيقول إنما العلم عندنا هو الرخصة عن ثقة، أما التشديد فيحسنه كل أحد. ما أنا هقعد أقفل عليك الأبواب والنوافذ والمسارب ومسم الهواء، ما ده سهل، لكن نتائجه مدمرة وكارثية. فأنا مع حضرتك أن الحاضنة الاجتماعية تلعب دورا، لكن أعود إلى الظاهرة الشادية السرورية. هذه لم تكن حصاد حاضنة اجتماعية، لكن كانت حصاد بحث عن بؤر الأضواء بأي ثمن. في علم الإعلام حاجة بيسموها الترندات، اتجاهات في السوشيال ميديا كل فترة. هو في اتجاه مثلا يقولوا السيديهات وما جرى فيها، أو فضائح السيديهات، أو الفنان الفلاني الذي ضبط في كذا وكذا وكذا. طب الترند ده استوفى المسألة ولم يعد يثير الاهتمام، هنخش على ترند جديد. هو عمل ترندات، ترند مثلا لما خالتك تزوركم، ترند لما أمك تصدمك، بدأ يدخل في الحالة الاجتماعية. لم تعد هذه الترندات تستقطب المشاهدين كما كان، فدخل بترند جديد، سبت الإسلام. إذن هو أدخل العبارة عن عمد، وأنا في تقديري أنه قعد يفلتر الجمل والعبارات لتصدير هذه العبارة لتكون هاشتاج، لتكون ترند جديد يستقطب مجموعة من المشاهدين. أنت هنا لست أمام حالة بريئة من البحث عن اليقين أو البحث عن الإيمان، لكن أنت أمام حالة قنبلة صوت واضحة للفت الأنظار. ولذلك لما تراجع في الفيديو اللاحق قال لك أنا أكثر تدينا منكم. شوف حضرتك هو كان فين ونقلنا فين. يعني المسألة أن تمسك بوقا أو مايك أو ميكروفون وتقول أنا صنعت، فاكرين الفيديو بتاعي لما حلقت شعري زيرو تضامنا مع مرضى السرطان، فاكرين. الفكرة هنا ليس الإخلاص في البحث عن القضية. احنا يمكن طرحنا على هذه الطاولة بعض الذين كانوا في حاضنة إلحادية ثم انتقلوا إلى عتبة الدين والإسلام تحديدا.
نعم.
مثل جيفري لانج. لينظر مثلا إلى كتاب جيفري لانج Struggling to Surrender، النضال من أجل الوصول إلى الحقيقة الإيمانية. شوف الإخلاص، قفل على نفسه أوضة، ينفصل عن الزملاء والاستف في الجامعة، ينفصل عن الشو والكاميرات، ينفصل عن الإعلام تماما، يواجه الحقيقة الإيمانية في غرفة مغلقة. هنا الإخلاص.
نعم.
لكن أنت أمام هنا حالة زي ما قلنا مصنعة إعلامية. ولذلك أنا بقول ده بيلفت الأنظار لعدة أمور. أنت لما تقول لي أنا سبت الإسلام عشان حاجتين، وأنا بعمل هنا زي ما بيقولوا في الإعلام تحليل محتوى، عشان العنصرية وعشان الجحود. طيب العنصرية الآن، أنت عندك الإسلام من الأديان التي حاربت العنصرية وطردتها حتى الحدود.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه لما سمع أبا ذر الغفاري يقول لواحد يا ابن السوداء، النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البخاري في صحيح البخاري قال له طف الصاع طف الصاع، جاوز الأمر الحد، ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل إلا بتقوى أو بعمل صالح. قارن هذا بما طرحه الكونت دو جوبينو، واللي اتكلم عن نقاء العرق.
نعم.
ونقاء العرق الأبيض تحديدا، وإنه لا يمكن أن يقود البشرية وفيالق التقدم والتمدين إلا العرق الأبيض. طب أنت قدامك هنا حاجة وهنا حاجة تانية. لما اختار المسلمون متحدثا رسميا باسمهم ليفاوض المقوقس في هنا في مصر في الفتح الإسلامي لمصر، اختاروا عبادة بن الصامت. فالمقوقس في أول جلسة قعد يبص في عبادة بن الصامت وكان أسود غطيصا رضي الله عنه، فقال في نفسه يعني لم يجدوا إلا هذا ليفاوضني، يعني هو ده اللي يتحدث باسم. قالوا له هو ما عندناش إلا ده، هذا هو أفضلنا. الرسالة هنا واضحة، مفيش حاجة اسمها لون بشرة، مفيش حاجة اسمها أموال، مفيش حاجة اسمها أسر، لكن في حاجة اسمها عمل ميداني. فأنا بقول هنا أنت رافض عشان العنصرية، ده احنا قبلنا الإسلام لأنه أشد وأقوى من حارب العنصرية. هاجي للنقطة الثانية الجحود، وأنا برضو ما زلت بعمل له تحليل محتوى. هو أنت ليه باصص لنصف الكوب الفارغ، ما تبص لنصف الكوب المليء؟ ننظر إلى حادثة كما حدث في قطار رمسيس مثلا والانفجار والحرائق طب أنت شفت حضرتك حد اسمه وليد مرضي بائع بيشتغل في عربة النوم في القطار بقاله 17 سنة، خد بطانيته الشخصية وبدأ يطفئ الأجساد، ده عطاء؟ أليست هذه ثقافة عطاء؟
طبعا.
أليس هذا يثبت أن ما تسميه أنت جحودا ليس حالة عامة، وأنك مصر أن تنظر إلى نصف الكوب الفارغ؟ وهب انك وجدت جاحدا، هل الدين كله يؤخذ بجريرته؟ يعني دي طريقة لان نتعامل مع الولاءات والعقائد والاديان. يعني انا قابلت انسانا مثلا من مربع فكري معين، هل معنى انه الانسان ده اخطأ او تعثر يبقى كل المربع الفكري الذي ينتمي له مشوب بالعوار؟ هل هذه طريقة في تقديم، هل انت تهدد السماء او تهددنا بترك الدين؟ انا عندي ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
نعم.
يعني إحنا عندما نختار الحقيقة الإيمانية نختار لذواتنا سفينة النجاة.
نعم.
ولا نختار أو لا نعاقب أحدا. ولذلك أنا أضم صوتي إلى صوت الدكتور عمرو إنه المسألة ليست قرارا عقوبيا.
نعم.
يعني في هذه الحالة نحن نعاقب أنفسنا ونحرم أنفسنا من الرصيد الروحي والإيماني والأخلاقي الذي لا تستقيم الحياة إلا به.
نعم. على أي حال أشكرك شكرا جزيلا دكتور حسام عقلة المفكر الإسلامي، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. كما أتوجه بالشكر أيضا إلى الدكتور عمرو عبد المنعم مدير تحرير جريدة الدستور والمشرف على موقع أمان، شكرا لك دكتور عمرو.
أهلا بس.
كما أشكركم مشاهدي الكرام على حسن وطيب المتابعة، إلى أن ألقاكم في حلقة قادمة لكم مني أرقى التحية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.